بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نزف لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، وإلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وإلى السادة العلماء، وإليكم جميعا بمناسبة ولادة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا في ليلة البارحة عن كرم الإمام الحسن، ونتحدث هذه الليلة عن حلم الإمام أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله عليه. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تعرض الإمام الحسن صلوات الله عليه إلى ضغوط كثيرة، فهنالك ضغوط خارجية، وكلنا يعرف ما فعله معاوية وبنو أمية بالإمام الحسن، وهنالك ضغوط داخلية، وهذه الضغوط الداخلية سواء كانت من الأسرة اللي هي الزوجة بعدين دست له السم جعدة بنت الأشعث، أو حتى من أقرب المقربين إليه. ماذا يعني أن يدخل إليه المقربون ويقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين؟ نعوذ بالله، الإمام الحسن مذل المؤمنين؟ طبعا لا يعنون بهذه الكلمة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يستقبلهم بصدر رحب حقيقة، أو آخر يدخل ويقول يا ليتك، هؤلاء ليسوا غرباء، هؤلاء من المقربين، يا ليتك مت ومتنا معك. لاحظ، ولم تبايع. القصد قضية الصلح، سمو بحثنا مجال الصلح، ولكن قضية الصلح تركت آثار سلبية حتى على أقرب المقربين من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فكيف استقبل الإمام كل هذه الضغوط؟ يعني تصور أنت الإمام الحسن اللي هو سيد الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، والإمام الحسن كما يقول النبي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. تدري عند المدرسة الأخرى الإمام هو الحاكم عندهم، أما بالنسبة لنا نحن الإمام هو إمام. هسه يكون حاكم يكون محكوم، هاي مو قضية، الإمام هو إمام لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه. فتصور الإمام الحسن يكون من الرعية ومعاوية هو الحاكم، حقيقة تصور يعني، أنت بس هذا يكفي أنه الإنسان يتصور الوضع يعني. فقصدي تعرض الإمام إلى ضغوط كثيرة، هذه الضغوط سواء كانت خارجية أو سواء كانت ضغوط داخلية. السؤال هو كيف استقبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الضغوط؟ هل انفعل الإمام؟ هل غضب الإمام؟ هل خرج الإمام عن وضعه؟ هو هذا السؤال حقيقة، وهذا هو أكبر درس يتعلمه الإنسان المؤمن من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هي قضية الحلم. أولا الحلم أعزائي هذا من صفات الباري عز وجل، حليم رب العزة، صدق حليم. آية قرآنية حقيقة واحد من يقراها شوية يفكر بها، صدق يعني حقيقة لو يتأملها الإنسان بها معاني دقيقة. مثلا الآية تقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم شون آية حلوة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكن إيش قد رب العزة حليم حقيقة، ما ترك عليها من دابة، لو يؤاخذهم بظلمهم، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. في آية أخرى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لاحظ لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، لكن رب العزة حليم حقيقة حليم. وكما جاء في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، وأولى الناس بالتخلق بأخلاق الله هم العترة الطاهرة، وإمامنا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه برزت عنده هذه الصفة، كل أهل البيت كانوا يتصفون بالحلم، لكن تميز الإمام الحسن وعرف بحليم أهل البيت، لأنه حقيقة قلت لك نتيجة الضغوط التي توالت عليه بشكل غير طبيعي، فهنا برى هذا المعدن حقيقة، معدن الحلم عند الإمام الحسن صلوات الله عليه، فعرف بحليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نأتي إلى الآية القرآنية، القرآن يقول والكاظمين الغيظ، احنا عندنا غضب وعندنا بعد مرحلة أعلى من الغضب هي الغيظ. شلون القرآن حينما يعبر نعوذ بالله عن نار جهنم يقول تكاد تميز من الغيظ، شايفين القدر حينما يغلي، هذا الغيظ، فمو غضب، يعني الإنسان المؤمن مو فقط يسيطر على غضبه، لا، حتى لو وصلت هذه النفس إلى مرحلة الغيظ أكثر من الغضب، المطلوب من الإنسان المؤمن حقيقة أن يكظم غيظه. طبعا الله سبحانه وتعالى كثير من المعاني المعنوية، حقيقة كثير من المعاني المعنوية يجسدها بأمور حسية حتى تكون قريبة لنا، حينما يقول والكاظمين الغيظ، الكظم احنا نعرف أنه عادة القربة، الكظم هو كظم القربة، يعني القربة حينما يضغط الإنسان على وكائها، الوكاء مالتها يسده حتى لا يطلع الماء، هكذا النفس حينما تمتلئ بالغضب ويستطيع الإنسان أن يكون عنده هذا الوكاء، أن يسد هذا الغضب ويسيطر على انفعاله، لاحظ هذا هو الكاظمين الغيظ. بعد أول شيء تكظم الغيظ هي مراحل، هاي حقيقة كلها قوانين وضعها رب العزة، الله سبحانه وتعالى أعرف بالإنسان، يدري الإنسان بالنتيجة يحتك مع الآخرين، ومو كل البشر هم ملائكة، طبيعي نتيجة هذا الاحتكاك يصير بعض أحيان سوء تفاهم، سوء تصرف، يصير غضب، يصير إلى آخره، فوضع الباري عز وجل هذه الخطوط، وضع خريطة لكيفية التعامل مع الناس، حتى وإن كان الطرف المقابل أساء، حتى وإن كان الطرف المقابل مو فقط أساء وإنما تجاسر عليك، أنت شلون تتصرف حقيقة، هل تخرج من وضعك، ها هل تخرج من وضعك الطبيعي وتنحدر إلى أخلاقه، هنا هذا السؤال، أم هنالك طريق آخر، هنالك خط آخر وضعه الباري عز وجل، وهذا ما تمثل عند الأنبياء. إذن الباري عز وجل يجيب لنا فرد مثل على القربة باعتبار فرد شيء محسوس، فكثير من الأمور المعنوية الله سبحانه وتعالى يجسدها بأمور محسوسة حتى باعتبار احنا نمارسها ونعرف شلون راح نمارسها، ما تبقى فقط أفكار معنوية وإنما الباري عز وجل يجسدها لنا حتى نتأثر بها، وهذه حقيقة هي بلاغة القرآن، حتى نتأثر، والقرآن كتاب هداية. إذن والكاظمين الغيظ هاي أول مرحلة، تجي بعدين المرحلة الثانية، يكفي كظم الغيظ؟ لا، لأن الغيظ وين راح يكون الآن؟ موجود في داخل الإنسان. هسه هنا بين قوسين أعزائي، هذا يعبر عنا طبعا
يعبرون عنه بالطاقة السلبية. تلاحظ هاي الطاقة السلبية، هاي الشحنات يعني السلبية، هاي الطاقة حقيقة أو هاي الشحنات السلبية وين راح تتجمع؟ تتجمع بالحجاب الحاجز هنا. فإذا لم تخرج يحتاج الإنسان أن شنو؟ أن يطلع هاي طاقة، طاقة وطاقة سلبية مؤذية، فلا بد من التنفيس. أفضل طريقة للتنفيس طبعا تدرون إحنا عندنا بالروايات هي الحركة، يعني هي أفضل طريقة للتنفيس. طبعا طرق كثيرة هي لتنفيس هذه الطاقة، منها ما ورد في الروايات. يعني في الرواية إحنا عندنا إذا كنت واقف اجلس، وإذا كنت جالس اضطجع، أو إنه عندنا في رواية لطيفة، الرواية تقول إن الغضب من الشيطان، رواية جميلة، إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء. الغضب من الشيطان والشيطان مخلوق من النار، زين شلون نقضي احنا على الشيطان؟ بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. تلاحظ توضأ ليش؟ لأن الوضوء من المطهرات أعزائي، الوضوء من المطهرات. شنو معنات من المطهرات؟ بيفرض طاقة إيجابية، شحنة إيجابية، فلا بد من التفريغ أعزائي. ليش؟ سامعين أنتوا الحقيقة كثير من الأمراض هي نتيجة شنو؟ نتيجة الوضع النفسي. يعني عندك أنت مثلا قضية القرحة، قرحة المعدة، قضية السكر، قضية ضغط الدم، هاي كلها سببه هذا. فهذه الطاقة السلبية نعوذ بالله تتجمع هذا بالحجاب الحاجز، إذا ما تنفس عنها وين تروح؟ تنتقل إلى المعدة، واعتبار أن المعدة بيت الداء، مو فقط أعوذ بالله للأمراض، يعني الغذاء مو فقط للغذاء، حتى بالنسبة إلى الطاقة السلبية أيضا هي بيت للداء، فلا بد من التنفيس. من هنا احنا حقيقة في علم النفس عندهم طريقة لطيفة، يقول انت تصور انه هاي الطاقة تصورها فرد سحابة سوداء، وحاول ان تغمض وتتنفس نفس عميق وتخرجها كأنه سحابة سوداء وخرجت، هذا للتنفيس عن هذه الطاقة السلبية مثل السحابة السوداء. لذلك انت ليش المدخن يرتاح بالتدخين؟ لان هي طريقة التدخين، هو أخذ هذا النفس، ماكو هذه طريقة التدخين، أخذ هذا النفس وإخراجه بهاي الطريقة، هو يريح الإنسان، يريح الإنسان هذا النفس العميق، وإخراج هذا النفس يريح الإنسان. هاي من الناحية حقيقة العملية. إذن نرجع إلى الآية القرآنية، والكاظمين الغيظ، أول شيء كظم الغيظ. المرحلة الثانية والعافين عن الناس، ما يكفي أن أنت تكظم غيظك، لابد وأن تخرج هذا الغضب، فلا بد أن تعفو. تدرون شنو العفو؟ العفو حقيقة هو هم تشوف فرد مثال حسي يراد به شيء معنوي كبير، مثل القربة. شلون قلنا والكاظمين الغيظ؟ الكظم يعني كظم، مثل القربة تشبيه. العفو نفس الشيء. في الصحراء، الصحراء حينما شايفين الرمال تتجمع، وافرض في هذه الصحراء على الرمال يمشي الجمل أو الإنسان، راح يترك أثر. بعد ذلك يجي شنو؟ تجي الريح. فحينما تأتي الريح ماذا تفعل الريح؟ تعفو الأثر، تنهي للأثر، يروح الأثر. نفس الشيء بالنسبة إلى العفو، يعني لا يكفي أن يكظم الإنسان غيظة. بالمناسبة الإنسان المؤمن الحقيقة، المؤمن مو ما عنده انفعال، هذا غلط، ماكو واحد ما عنده انفعال. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم بكى، فقيل له يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب، يعني ما نجزع، ولكن انفعل، لأن المؤمن طبيعي ينفعل. مرحلة الانفعال، قضية الانفعال طبيعية في كل إنسان، هاي مسألة الانفعال شيء طبيعي. لكن الكلام هنا، شوفوا مثلا عندنا في الآيات القرآنية، مثلا القرآن حينما يصف المؤمن يقول محمد رسول الله صلى الله عليه،
اللهم صل على محمد وآل محمد. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء رحماء، هاي كلها انفعالات. فإذا الظرف والوضع هو الذي يحدد نوع الانفعال. رحماء بيناتهم، رحيم، هاي كلها طبعا هي انفعالات، سواء كان رحيم أو شديد، هاي كلها انفعالات. لكن مرة يصير رحيم، مرة يصير شديد، لكن ضمن شنو؟ ضمن الوضع الذي هو فيه. أو عندنا آية قرآنية أخرى، أذلة على المؤمنين، هذا الموقف حقيقة، الموقف من العواطف يعني، أذلة على المؤمنين، لاحظ بعد أشدة على الكافرين، هنا ذلة هنا نشد. فإذا الإنسان المؤمن مو معناه أنه ما عنده انفعال، لا، يغضب الإنسان المؤمن، ولكن شو وقت يغضب؟ الغضب حينما يكون لله سبحانه وتعالى وما يتجاوز الحدود. يعني الإمام أمير المؤمنين يقول لأبو ذر الغفاري، تلاحظ صل على محمد وآل محمد، النبي الإمام أمير المؤمنين يقول لأبي ذر الغفاري، يا أبا ذر، يا أبا ذر، شون كلمة؟ لاحظ مبين أنه الإنسان المؤمن مو معناها ما يتفاعل، مو معنى الإنسان المؤمن ما عنده انفعال، لا، هذا فرد شيء أوجده الله سبحانه وتعالى، حتى الغضب تلاحظ فرد شيء أوجد الباري عز وجل. ولكن الكلام هو متى أغضب، هذا الكلام نانا. فالإمام أمير المؤمنين يقول لأبي ذر الغفاري، يا أبا ذر، إنك غضبت لله، هذا إنك غضبت لله، مو غضبت لنفسك، غضبت لله، فرجو من غضبت له. فإذا الإنسان، إذا حقيقة قضية الانفعال شيء طبيعي، لكن يجب أن نعرف هذا شو وقت، مثل ما قلنا أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، زين، ونفس الشيء رحماء بينهم وإلى آخره. فقضية الانفعال إذن أمر ضروري. فوالكاظمين الغيظ، هاي المرحلة الأولى، يكفي لا ما يكفي، لأن هذا الغيظ راح يتجمع وين؟ في داخل الإنسان، فلا بد من التنفيس. بينا طريقة التنفيس سواء كان من ناحية علم النفس أو بالرواية. بعد يحتاج شنو؟ أن تمحو هذا اللي متجمع في الصدر يعني، فهو العفو. العفو مثل ما قلنا بالصحراء، لمن يكون أثر مال الأقدام أو حوافر مثلا الخيل كذا، تجي الريح فتعفو الأثر، خلص. إذا أنت محيت الأثر يبقى شيء بعد؟ ما يبقى شيء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، تجي المرحلة الثالثة. هنا رب العزة مع من؟ شكد مهم هاي الآية، شكد مهم رب العزة مع من؟ دائما خلي في بالك، رب العزة مع المظلوم وليس مع الظالم، رب العزة مع صاحب الخلق الحسن وليس مع صاحب الخلق السيء. لذلك القرآن، والكاظم الغيظ والعافين عن الناس، يمسح الأثر، خلص كل شيء ماكو بعد. هنا إذا وصل إلى هاي المرحلة، والله رب العزة مع المحسنين، راح يكون وياك رب العزة، راح يكون وياك رب العزة، يقف إلى جنبك، رب العزة يقف إلى صفك. هسه نجي إلى رواية حقيقة من أروع ما روي عن الحسن بأبي وأمي، هاي تجسد لك حلم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الرواية تقول: جاء رجل من أهل الشام، غريب، تدري أهل الشام هذول كانوا متأثرين بالإعلام الأموي، متأثرين بالإعلام الأموي، حتى حينما استشهد أمير المؤمنين في المسجد تعجبوا، قالوا: وهل كان علي يصلي؟ إلى هذا الحد كانوا متأثرين بالإعلام. فهذا الرجل الشامي اجى دخل إلى المدينة، في هذه الأثناء وهو داخل إلى المدينة، أقبل منه، أقبل الإمام الحسن بأبي وأمي. الإمام الحسن كان عليه هيبة الملوك وسيماء الأنبياء، يجمع الثنين حقيقة، لاحظ، هم السؤدد
وهم الهيبة اثنين يجمع. فهو هو على الفرس أو على البغلة مالته دا يمشي، تدري الناس ينحنون له إجلالا، يسلمون عليه إلى آخره. هذا دا يباوي، هذا منو؟ منو هالوجه، هذا الشخصية هاي؟ فسأل قال من هذا؟ قيل له هذا الحسن بن علي. قال ابن أبي تراب؟ قيل له نعم. اجى طبعا هسه هذا الكلام وين؟ هذا الكلام في المدينة، والمدينة مدينة الإمام الحسن. الإمام الحسن هو ولادة المدينة، ترعرع في هذه المدينة، كبر في هذه المدينة، فأهل المدينة كلهم يعرفون الإمام الحسن وكلهم يحبون الإمام الحسن إلا من في قلبه مرض. هذا اجى وسط مدينة الإمام، اجى تقدم ولزم قلت تقول الزمام الدابة مالت الإمام، لاحظ لزمها وبدأ يسب، لاحظ بدأ يسب يشتم يلعن. زين هسه هذا فعل، وقلنا احنا لكل فعل طبيعي رد فعل، شلون الإمام قابل هذا الفعل؟ بالله عليك ما كان قادر الإمام أن يأذن، لأن هم هواية إجوا واجتمعوا عليه، لكن الإمام منعهم. كان يقدر الإمام أن أيضا شنو ينفعل، مو هذا انفعال، ينفعل الإمام ويغضب ويقول خذوه اضربوا عنقه اقتلوه إلى آخر، يقدر عندك سلطة وقوة. لكن الإمام صلواته، هذا الدرس هنا يعني حقيقة الأئمة وخاصة قضية الحلم، وهي قضية الاحتكاك الاجتماعي، يحتاج أن نرجع إلى هكذا روايات ونتعلم من إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. التصور لو مجتمع عند هاي الأخلاق، بالله عليك كان أكل نعوذ بالله، يصير مشاكل بالعائلة، يصير مشاكل بين الأصدقاء، يصير مشاكل بين الأحبة والناس، تصور يعني. فإجا مسك زمام الدابة وأخذ يسب ويلعن ويشتم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه تركه، عافه، خلاه يخرج كل هذا القيء الموجود نعوذ بالله في قلبه ونفسه. فالإمام تقول الرواية، الإمام أول شيء سكت ثم تبسم وضحك، ضحك. هسه هنا الضحك يعني ليش تبسم الإمام وضحك؟ يقولون حسب ما أنا قرأت أن جسم الإنسان في حالة الغضب، يعني لاحظ جسم الإنسان عفوا في حالة الضحك، لما يضحك الإنسان فالجسم يطلق مادة الإندروفين، فرد مادة مخدرة سبحان الله، هاي تعطي للإنسان فرد نوع من الراحة. هذا جسم الله هكذا خلق الإنسان، لما يضحك فهذا الجسم هاي الغدة تطلق هاي المادة، مادة الإندروفين، فالإنسان يرتاح. تدري الآن شنو يستخدمون؟ هم يستخدمون نعوذ بالله المورفين، مورفين كمهدئ، بس المورفين مهدئ صناعي وإلى أضرار جانبية، بينما هذا الإندروفين هذا من رب العزة، هكذا خلق الله الإنسان، تلاحظ. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ابتسم ثم ضحك، خلاه يخلص زين بعد ما قلت لك طلع هذا القيح والقي. فقال له الإمام، شوف الخطوة الأولى، أول شيء يريد يبين لأنه أنت الظاهر ما عرفتني، فقال له أظنك غريبا، أظنك غريبا، لأن لو أنت من أهل المدينة، لو أنا أعرفك وتعرفني، لو أنت على الأقل تعرفني، أظنك غريبا ولعلك شبهت، شكد حلو طلع لعذر، أظنك غريبا ولعلك شبهت، فإن استعتبتنا استعتبناك. شي تريد الرضا احنا نعطيك الرضا، أي شي تريد احنا نعطيك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت سائلا مثلا دليناك، وإن كنت وإن استعتبتنا اعتبناك إلى آخره. فسد الإمام صلوات الله وسلامه عليه كل الأبواب أمامه، كل الأبواب التي تؤدي إلى غيظ الإنسان سدها الإمام. شو تريد؟ عندك سؤال احنا نجاوبك، عندك حاجة نقضيها إليك، زين عندك ما أدري تريد حمل احنا نحملك، يعني نعطيك بحيث نحملك نغنيك، كل شيء تريد احنا ننطيك، واحنا عندنا دار وسيعة وانت ضيف عندنا، اهلا وسهلا. هذا وين كان يسب ويلعن؟ وشنو هالاستقبال هذا؟ الإمام يبتسم في وجهه ثم يفتح له كل هذه الأبواب. والإمام كان صادق، يعني مو ترى مجرد كلام، لا، الإمام قرن الكلام مع الفعل، قال له امشي ويانا، امشي وياي، انت ضيفي، احنا عندنا دار وسيعة وانت ضيفنا. المهم هذا بعد ما اجى عند الإمام وبقى يم الإمام، صار من خلص أصحاب الإمام، فهو يقول للإمام، يقول دخلت إلى هذه المدينة أنت وأبوك من أبغض الناس إلى قلبي، وها أنا أخرج منها وأنت وأبوك من أحب الناس إلى قلبي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لاحظ، بلي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. في رواية حقيقة كلش جميلة، هذه الرواية تقول الغضب نعوذ بالله شر إن أطلقته دمر. حقيقة الغضب شر، شر إن أطلقته دمر، فلذلك حقيقة الإنسان يحتاج إلى الحلم حتى لا يدمر ما بناه. أعزائي بعض الأحيان هسه أكو مؤدى رواية، مؤدى رواية أكو عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول حتى لو أنت كنت صاحب حق حقك يروح، وإذا كنت أنت مهيوب، تلاحظ كنت مهيوب الهيبة مالتك راح تروح، وإذا يعدد خمس صفات من أهم الصفات أو هي من مقومات شخصية الإنسان، هاي كلها تنهار. شر حقيقة، هو الإمام يقول الغضب شر، شر إن أطلقته دمر، يدمر أول شيء شخصية الإنسان. فإذا أنت عندك تريد تنصح واحد، بمجرد أن تغضب بالعصبية يعني وتقول له الشيء، ما يأخذه من عندك بعد، ينظر لك الطرف الآخر بعين الاستهزاء وإلى آخره، باعتبار أن الغضب يخرج الإنسان عن طبيعته. والحلم شنو؟ الحلم شايفين شلون اللباس يستر عورات الإنسان؟ نفس الشيء الحلم يستر عورات الإنسان المعنوية. الحلم زينة، يستر كل العورات، مثل الثوب. الثوب شلون يستر عورات الإنسان المادية؟ نفس الشيء الحلم يستر عورات الإنسان المعنوية. مر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، اجى لقى فد واحدة من الشياه مالته شات مكسورة رجلها، فقال من فعل هذا؟ قالهم للعبيد مالته، من فعل هذا؟ من سوى هذا الشيء؟ فإجا واحد من العبيد قال له أنا سويت هذا الشيء. قال له لما؟ قال لي أغيظك، حتى أغيظك. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه تبسم، الرواية تقول وقال له لأسرنك. لاحظ هذاك يقول لأغيظنك، هذا الإمام شنو جاوب سلام الله عليه؟ قال له لأسرنك، اذهب فأنت حر لوجه الله. وأعطاه عطاء همنا، مو فقط أطلق سراحة، لا، أعطاه عطاء همنا هذا الفعل، وهذا هو رد الفعل. فإذا نحن أعزائي في حالة الغضب، اللي هو قلنا أن الغضب فرد نوع من الانفعال، طبعا تدري الانفعالات هي أكو إيجابية وأكو سلبية، مثلا الحب نوع من الانفعال، انفعال. الغضب مقابلة هم نوع من الانفعال، لاحظ. الحقد نوع من الانفعال السلبي، الغضب نوع من الانفعال السلبي، بينما الحب نوع من الانفعال الإيجابي، اللذة، ما أدري، الطمع، كما أكون في كل انفعال هسه أكو إيجابي وأكو سلبي. لذلك يقولون العلماء النفس، يقولون بأن تفكير الإنسان، تفكير الإنسان، فكر الإنسان يعني في حالة الانفعال، هسه سواء قلت لك كان إيجابي أو سلبي،
70-80% القرار مالته يكون خاطئ في حالة الانفعال. لذلك لما واحد في حالة الحب لعشون افرض فرد واحد كمثال والامثال تضرب ولا تقاس، حبلة واحدة مثلا حبلة واحدة، فيتخذ قرار الزواج، بعدين تصير مشاكل، سامعيهم لو لا؟ هذا دائما يصير. من تصير مشاكل يقول انا شلون ما كان عندي عقيل، شلون هذا التفكير مالي صار اللي، شلون هيك فكرت، شلون اتخذت هيك قرار. نفس الشيء في حالة الغضب، نفس الشيء في حالة الطمع، نفس الشيء في حالة كل الحب، في كل الانفعالات الإنسان لما يتخذ قرار القرار ماله تلاحظ 70-80% يكون خاطئ مو صحيح. لذلك على الإنسان أن لا يتخذ القرارات في مثل هذه الأحوال. فقط إذا كان الإنسان مبرمج العقل الباطن ماله، تلاحظ إذا كان مبرمج العقل الباطن ماله، ذاك يختلف. تدري احنا عندنا عقل ظاهري، هذا العقل اللي نفكر به، واكو عندنا العقل الباطني، هذا مثل الكمبيوتر انت تبرمجه العقل الباطن. هسه اجيب لك كمثال. تدري الغضب، احنا عندنا غضب، لما واحد يغضب بعض احيان طفل او حتى كبير لما يغضب يكسر شيء، يكسر غلاس، اي شيء بيده يشيله يضربه. شايفين بعض فيهم شي يغضبون؟ زين شنو علاقة الغضب بكسر الشيء؟ هذا يجون علماء النفس يقولون الغضب انفعال، وكسر الآنية أو أي شيء هذا سلوك، هذا سلوك. شلون هذا من يغضب السلوك ماله يكون الكسر؟ ليش؟ لأنه تدرون الإنسان يولد صفحة بيضاء نقية على الفطرة، صادق حليم كريم، كل الصفات موجودة بالطيبة، لكن نتيجة المجتمع وسلوكيات المجتمع والصور اللي يأخذها من المجتمع يتأثر بها، فتتلوث حقيقة النفسية مالته. فهو شايف أما بالتلفزيون أو شايف أبوه أو شايف مثلا أمه لما تصير عصبية أو الأبو يصير عصبي، شي فرشي كسر، خلص هاي الصورة وين انطبعت؟ انطبعت بالعقل الباطن ماله. فربط بين شنو؟ بين الغضب وبين كسر الآنية أو الشيء اللي بيده، يربط. فطبيعي هو بس بمجرد أن ينفعل يشيل شيء كسره. ليش؟ لأنه خلص هو أخذ هاي الصورة من المحيط ماله، سقلت لك إما من التلفزيون أو من العائلة، تلاحظ هاي الصورة صارت في ذهنه أنه الغضب مقابله شنو؟ لمن يعصب يكسر شيء، خلص انطبعت الصورة وين؟ بالعقل الباطن. فلذلك يحتاج الإنسان أن دائما شنو؟ أن دائما ينظم هذا العقل الباطن، دائما ينطيه إعازات أنه هذا غلط هذا الصح، فيثبت عنده مثل الكمبيوتر. شلون تحط برنامج؟ برنامج لازم أنت تحطه. شايفين أنتم نعوذ بالله لمن يصير الزوج أو الزوجة من يعصبون، مثلا المرة رأسا تقول الزوجة نعوذ بالله تقول طلقني، أو الزوج من يصير عصبي يقول أنا راح أطلقك. تدري هاي الكلمة كلش صعبة، بس هو لأنه هاي الصورة ما أخذها منين؟ ما أخذها من المحيط ماله. فخالها واحد من الخيارات موجودة بالعقل الباطن، لأن هو من يغضب بعد ما يفكر بعقل الظاهر، شنو اللي يطلع عنده؟ يطلع عنده يقرر عقل الباطن ماله. فنعوذ بالله تجي هاي الكلمة، تلاحظي تجي هاي الكلمة، هاي لو ما هو ما مفكر بيها أو ما ماخذها من المحيط ماله ما كان موجودة عنده أصلا، يصير عصبي ما يصير عصبي، يتأثر ينفعل ما ينفعل، ما يجيب هاي الكلمة. لكن لأن هذه الكلمة سمعها فرح، هاي شنو موجودة وين؟ في عقل الباطن. لذلك نعوذ بالله يردد هذه الكلمة. إذن أعزائي نرجع ونقول بأن قضية الحلم هي كما بينا بأن الحلم يغطي جميع السوءات. لذلك من صفات الإنسان المؤمن أنه حليم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا كله تجسد في الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في نهاية هذه الكلمة، باعتبار اليوم هو يوم المولد، فإحنا حقيقة حبينا نقرأ فرد بيت مديح للإمام ولأهل البيت، ونسألكم الدعاء صلوا على محمد وآل محمد. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بشرى لقد أشرقت الأنوار غرة مولود زهت بها الأقمار بعد الهنا والسادة الأطهار صلوا عليه أيها الحضار. يوم به الزكي قد تولد سلام الله عليه يوم به الزكي قد تولد ونوره السني في الكون بدا والشيعة استبشرت استبشار صلوا عليه أيها الحضار.